بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الوقف. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي بحثها الفقهاء رحمهم الله وبينوا مسائلها، ومشتمر عليه هذا الكتاب من أحكام. ونظرا لعظم أمره وعموم البلوى به في كل زمان ومكان، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وعبر بالكتاب لكي يفصله عن الأبواب السابقة. فالأبواب السابقة متعلقة بالمعاملات المالية، والوقف يجمع بين المعاملة المالية من وجه وبين العبادة من وجه آخر، وهو من حيث الأصل تسبيل لله عز وجل، ولذلك يخرج عن معنى المعاوضة من هذا الوجه. وعبر بالكتاب حتى لا يظن أنه تابع للمعاوضات المالية، وإلا في الأصل أن العلماء رحمهم الله يخصون الكتاب بالأبواب الكثيرة، مثل أن يقال كتاب المناسك ويقال كتاب الصلاة لأن أبوابه كثيرة. والوقف ليست له أبواب كثيرة، ولكنه منقطع عما قبله، فلو قال المصنف باب الوقف لظن ظان أنه تابع للمعاملات المالية التي تقدمت معنا في الدروس الماضية. وقوله رحمه الله كتاب الوقف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالوقف، وهو حبس العين وتسبيل المنفعة والثمرة. حبس العين أو تحبيس العين المراد بها العين الموقوفة، سواء كانت من العقارات أو كانت من المنقولات، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا التعريف وحقيقته حينما ذكره المصنف رحمه الله في صدر الكتاب. والوقف يعتبر مشروعا بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة من العلماء رحمهم الله. فأما دليل الكتاب فإن الوقف داخل تحت عموم الآيات التي دلت على الطاعات وعلى الخير والنبذ إلى البر، ولذلك يعتبره العلماء رحمهم الله من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به في كتابه بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن المسلم إذا أوقف بيته أو سدل مزرعته، خاصة إذا جعلها للضعفاء والفقراء والمساكين، أو أقف مسجدا للصلاة فيه وانتفع الناس بعبادة ربهم فيه وذكرهم لله عز وجل في هذا الموضع الموقوف، وكذلك انتفعوا بحلق الذكر في تلك المساجد الموقوفة، أو جعل صدقة كتسبيل المياه من حفر الآبار وسقي العقفة، سواء كانت داخل المدن أو كانت خارج المدن، خاصة إذا كانت في السبل والنفاذات التي تكون الحاجة فيها ماسة إلى وجود الماء، وهكذا إذا برده أو وضع البرادات للماء أو الأسباب التي تعين على تهيئته للعطش والمحتاجين، ونحو ذلك من أفعال البر. لا يشك أحد أنه من التعاون على البر والتقوى، وأنه من طاعة الله عز وجل، فهو داخل في عموم الصدقات وعموم الإحسان إلى المسلمين. وأما دليل السنة فإنه صريح في الدلالة على مشروعية الوقف. فالفرق بين دليل القرآن والسنة على مشروعية الوقف أن دليل القرآن عام، وأما دليل السنة فإنه ورد في الوقف بخصوصه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه وأرضاه: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثت أصلها وسبلت، وفي رواية تصدقت بثمرتها على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولها قول عبد الله بن عمر أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، جاء في الرواية الأخرى أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أعز ما أصبت من مال، فما تأمر من فيها؟ انظر إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو الخير والأحب للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. فلا يزال العبد موفقا مسددا ملهما بالصواب ما رجع إلى أهل العلم وأحبهم واستشارهم، فإن الله يضع لهم البركة في ذلك، لأن الدافع في الرجوع إلى العلماء والرجوع الذين هم مرثة الأنبياء، الدافع إلى ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى وإجلال شعائر الدين، فلذلك يوفق من يرجع إليهم ويصدق ويلهم الخير. فهذا الصحابي أصاب أفضل الجليل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أصاب هذا المال الذي هو أعز ما يملك، فلم يتصرف فيه بمحض رأيه ولم يتصرف فيه باجتهاده، مع أن التصرف مباح له شرعا لو أنه باعها أو تصدق بها أو فعل بها ما شاء فإن ذلك له، وهذا بتمليك الله عز وجل له ما دام أنه تصرف بما أحل الله وشرع. ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بالرجوع إلى الوحي والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عظمت منزلتهم وارتفعت درجتهم وأثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات في كتابه حتى بقي الثناء عليهم إلى يوم الدين يتلى في كتابه. كل هذا بمحبة الوحي والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزال المسائل به حتى يصيب الإنسان الأقوم والأسلم والأرشد له في دينه ودنياه وآخره. ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينه ودنياه وآخره، قال: إني أصبت أرضا بخيبر هي أعز ما أملك فما تأمرني. ننظر إلى الأسلوب حينما يرجع الإنسان إلى من هو أعلم وأفضل، فما تأمرني، ولم يقل فماذا تشير علي، ولكن فما تأمرني، كأن الأمر أمره عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حدثت أصلها. فالوقف هو التحديث، فإذا أوقف الإنسان فقد حدث العين الموقوفة. إن شئت حدثت، فقوله حدثت يعني أوقف، لأن الشيء المحدوث موقوف عن الحركة وممنوع منها، فأصل الوقف الامتناع عن السير والحركة، يقال وقفت الدابة إذا أمسكت عن السير والحركة، ويقال وقف الظل إذا أمسك إذا كانت الشمس في منتصف السماء وأمسكت عن الحركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثت أصلها. وهذا بالنسبة للأرض، كانت خيبر أرض زرع، وكانت من أفاضل أراضي الجزيرة من حيث الزراعة ووجود النخل فيها، وكانت عامرة بذلك، ولا تزال إلى اليوم فيها بقية باقية من ذلك العمران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت حدثت أصلها، يعني حدثت أصل الأرض، المراد بذلك ما على الأرض من الأرض التي هي العين الموقوفة وما عليها من الزروع والنخيل. قال عليه الصلاة والسلام: وتصدقت، في رواية وسبلت ثمرتها، وتصدقت بثمرتها يعني نتاج الأرض. وهذا يقع في وقت المزارع، أنك توقف الأرض المزرعة، ويشمل ذلك الأرض التي هي العقار المسلوق وكذلك ما عليها من النخيل والزروع. وحدثت ثمرتها، ثمرة النخيل كالتمر والرطب والبلح، وكذلك إذا كانت فيها العنب فغير ذلك من المزروعات، وتصدقت بثمرتها، فدل على أن العين تحدث، وأنه إذا أوقف مزرعة وسبلها فإن ثمرتها تكون مخبوسة وذلك بصرفها في الوجه الذي خص الوقف به. قال عليه الصلاة والسلام على أنها يعني الأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث. إذن معنى ذلك أن ملكية الواقف لها قد زالت. ومن هنا استدل طائفة من العلماء رحمه الله على أن من أوقف شيئا فقد زال ملكه عنه. وبناء عليه تتفرع المسألة أن الشخص ربما أوقف مسجدا وجعل يتصرف فيه دون أن يشترط نظارة المسجد له، لربما ضمه إلى جهة مختصة بالمسجد، لكنه يتصرف في المسجد ويأمر في المسجد وينهى في المسجد وكأنه يملكه، ولربما منع الناس ولربما أخرج الناس من المسجد، فهذا مخالف للأصل، لأنه بإيقافه للمسجد خرج المسجد عن ملكيته. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الوقف يخرجه الإنسان من نفسه صدقة لله عز وجل، ولذلك يعتبر من المعاملة بين المخلوق والخالق. والله عز وجل يملك المخلوق وما ملك، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الأموال مستخلفا فيها بنو آدم لكي يبتلي المسلم في إحسانه والمسيء في إساءته. قال عليه الصلاة والسلام على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهذه كلها البيع أصل في المعاوضات، يعني لا يجوز لك أن تعاوض عليها. ولذلك أجمع العلماء من حيث الأصل على أن الوقف لا يباع إلا في مسألة، وهي أن تتعطل مصالح الوقف، كرجل أوقف مزرعة ثم هذه المزرعة نضب ماؤها وتعذر سقيها واحتاج إلى الانتقال إلى مكان آخر، فحينئذ يرفع إلى القاضي فيحكم القاضي بجواز بيعها فتباع ثم يشتري بدلا عنها مما يكون مقامها. أما من حيث الأصل لا يجوز بيع الوقف. فلو أوقف عمارة مثلا صدقة على المساكين أو صدقة على طلاب العلم أو رباطا لهم ثم أراد أن يبيعها ويشتري غيرها، نقول لا يجوز بيع الوقف، والأصل أنه محدث وممنوع صاحبه من التصرف فيه إلا في حدود مشترطة من نظارته لمصلحة الوقف. فقال عليه الصلاة والسلام لا تباع، هذا أصل في المعاوضات، ولا توهب. فلو أنه أوقف أرضا ثم قال وهبتها لزيد أو وهبتها لعمر، فإن الهبة لا تصح، لأن الهبة تفتقر إلى ملك. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك إذا زال لا تصح الهبة، فتتفرع المسألة المشهورة من هبة أعضاء الآدمي، فإن الآدمي ليس بمالك لنفسه حتى تصح هبته. فلما كان الوقف قد زالت ملكيته عن الإنسان بالوقفية لم تصح هبته للغير، فكذلك كل شيء لا يملكه الإنسان لا يملك الهبة فيه. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم لا توهب ولا تورث. فجمع عليه الصلاة والسلام بهذا الثلاث الأصول: الانتقال بعوض كما في البيع وجعل البيع أصلا له، والانتقال بدون عوض كما في الهبة، والانتقال الجبري، الأول انتقال اختياري والثاني انتقال جبري. وانظر إلى بديع هذه السنة ودقتها، وهذا يدل على صحة القياس، لأن الشريعة جاءت بأصل لكل باب على حدة حتى تنبه على غيره. فإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مشروعية الوقف، وبين جملة من الأحكام والمسائل التي تترتب على الوقف. فهذا الحديث يعتبر عند العلماء أصلا في مشروعية إيقاف المزارع والأراضين والعقارات وتسجيل ثمرتها، وكذلك يعتبر أصلا يقاس عليه غيره، فيقال يجوز أن يقف الإنسان كل عين في حكم أو تماثل المزرعة من جهة بقائها ودوامها كما سيأتي إن شاء الله في شروط صحة العين الموقوفة. أما الدليل الثالث فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن سعد رضي الله عنه جاءه وقال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها، يعني ماتت فجأة، وكان سعد رضي الله عنه من أبر الناس بأمه، إن أمي اختلفت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصف، أفأتصدق عنها؟ فكانت قد توفيت وهو خارج المدينة في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفجع بها رضي الله عنه، وكان يحبها حبا شديدا، فلما أتى وأخبر بخبرها قال يا رسول الله أن أمي اختلفت نفسها ما أراها لو بقيت إلا أوصف، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وفي رواية أثار فجعل له في صحيح البخاري فجعل لها حائط الخراف، وحائط الخراف بستان من بساتين المدينة، وكان العرب تسمي البساتين بأسماء، فقال جعل لها حائط الخراف أي تصدق به عليها صدقة منه وبرا منه رضي الله عنه لأمه، فدل على مشروعية الصدقة عن الميت ولو كانت بالوقت، فصح الوقت عن الحي والوقت عن الميت. ومن أوقف على والديه جعل الله له الأجر من وجهين، جعل الله له أجر بر والديه وجعل الله له أجر الصدقة، فهو مثاب من الوجهين كالصدقة على ذي القرابة، فإن الله يجعلها صدقة وبرا وصلة. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقفية النذرة وأجازها، وقد فعل ذلك رضي الله عنه باستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث من السنة فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، قال عليه السلام إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فقوله صدقة جارية يدل على مشروعية الوقف، لأن الصدقات الجارية هي الصدقات المحبوسة الموقوفة، بحيث تبقى بعد موت صاحبها كمن حفر بئرا أو أجرى نهرا أو قنطرة لسقي المزارع لسقي الدواب لسقي الناس. وكذلك الصدقة الجارية كمن بنى بيتا وجعله للضعفاء والفقراء والأيتام المحتاجين، أو جعله لقرابته صلة رحم لهم، أو جعله لطلاب العلم رباطا يستعينون به بعد الله عز وجل إليه ضعيفهم. وكذلك لو أوقف كتبا إنها صدقة جارية، لعموم قول عليه السلام صدقة جارية. فلما أقر عليه الصلاة والسلام الوقف على هذا الوجه أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية. وقد وقع الوقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أوقف بئر رومة ولذلك جعلها، ولذلك قرر، فلما فعل ذلك قرره من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ندب إلى ذلك وقال من يشتريها وله الجنة، اشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجعلها صدقة على المسلمين. وكذلك أيضا أوقف الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه على ذريته، وكانت له أموال كثيرة، فأوقف جملة من أمواله حتى جاء في بعض الآثار أنه أوقفها على بناته وخص الإناث دون الذكور، وهو وجه لبعض أهل العلم رحمهم الله، ووجهه أن الرجل ربما يخشى على بناته من بعده الطلاق والضيعة، والرجل يستطيع أن يؤوي إلى أي مكان ولكن البنت لا تستطيع، فلذلك أجاز بعض العلماء كما سيأتينا في مساء الوقت أن يخص بعض ذريته كالإناث، فيقول مثلا بيتي لبناتي للمطلقة من بناتي، أو إذا رملت بحيث توفي عنها زوجها. فأثر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو قول اختاره طائفة من أهل العلم رحمهم الله، فهذا صحابي جليل أوقف، حتى قال جابر رضي الله عنه وأرضاه كما في الرواية عنه: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف في سبيل الخير، ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف في سبيل الخير. وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وحبهم على الآخرة، ولذلك آثر الآخرة على الدنيا. وهذا هو شأن الحكيم العاقل الموفق، فإن الله عز وجل إذا وهب العبد النعمة وأراد أن يتمم له بركتها وخيرها صرفه فيها إلى الآخرة، فسلطه على إهلاك ذلك المال في الحق وسبل الخير، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم من أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني سلطه على إهلاك المال
بطاعة الله عز وجل ومقاله. فهذا هو شأن موفق السعيد في الوقف، لو شك أنه مشروع وأنه من خصام البر والطاعة، ولكن بشروط لا بد من توفرها، وهناك أسس لا يكون الوقف بها لا يكون الوقف خيرا للعبد في دينه ودنياه وآخرته إلا إذا حققها أولها وأساسها أن يوقف لوجه الله وابتغاء مرضات الله، لا رياء ولا سمعة، لا يطلب من الناس مدحا ولا ثناء، وإنما يوقف أمواله بوجه الله عز وجل يحتسب ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وكأنه تأمل ونظر وتفكر فوجد أن هذا المال لو بقي عنده انتفع به للدنيا فارتاحت نفسه وارتاح أهله وولده، ووجد لذة هذا المال سواء كان مزرعة أو إمارة أو أرضا، ولكن إذا تصدق به فإن الله يتقبل الصدقة من عبده الصالح بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمينه فينميها له، فلا يزال تكثر صدقته ويعظم أجره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد صدقته أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ويتفاوت الناس في مضاعفة الله لهم في الصدقات على حسب نيتهم وعظم بلائهم في هذه الصدقة. فإذا نظر بين الأمرين بين الخيارين اختار ما عند الله على الدنيا. ولذلك مما ذكروا عن بعض الصالحين في زمان قريب إنه بنى بيتا أنفق عليه أكثر أمواله وكان من أفضل البيوت وأحسنها بالمدينة، ثم أدخل أهله فيه فلما كمل بناؤه استغرق بناؤه السنوات، فلما أحسنه وأتمه وأكمله دخل هو وأهله وذريته وأولاده وأزواجه وحشمه في البيت. فلما استقروا فيه من أول النهار جمعهم في الظهيرة وقال يا أبنائي كيف وجدتم البيت؟ قالوا وجدناه من أحسن ما يكون، فكل من يثني على صفة موجودة في البيت. فلما انتهوا وفرغوا من ثنائهم قال إني فكرت ونظرت ووجدت أن هذا البيت هو أعز ما أملكه في الدنيا، وأن أفضل ما يكون مني أن أقدمه صدقة لآخر. يقول لي الوالد رحمه الله عليه نقل الثقة ما رد عليه أحد من أولاده أو زوجه، لأن العبد الصالح إذا حسنت نيته ونشأ تنشئة صالحة وجد ثمار هذا الصلاح حينما يأمر بطاعة الله أو ينخنس مرضاة الله. والعكس بالعكس، من يقصر في تربية ذريته وأهله وزوجه ولا يكون قائما عن البيت كما ينبغي أن يكون قائم يخذله الله في مثل هذا المواقف، كما خذل دين الله يخذله الله عز وجل في مثل هذا المواقف. فالشاهد أنه ما رد عليه أحد بل وافقوه كلهم. فيقسم هذا الرجل الثقل الوالد يقول والله لقد خرجوا في عز الظهيرة في الشمس في الصيف من بيتهم إلى بيتهم القديم وما غاب في الشمس إلا وهو مليء بالأيتام والأرامل وضعفة المسلمين. فالعبد الصالح إذا عظمت الآخرة في عينه وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى هانت عليه الدنيا، وإذا حس أنه يعامل الله سبحانه وتعالى فإنه يقدم عن الوقف بكل شجاعة وبكل رضا ويجبر وقفه ويقف أنه الرابح وأنه الغانم وأنه لا يخسر مع المعاملة مع الله عز وجل شيئا. فأجمع العلماء رحمهم الله على أن الوقف من أعظم الطاعات وأجلها، ثم يختلف الوقف بحسب اختلاف أحواله. فالوقف الذي يكون فيه تكون الجهة المستحقة في الوقف فيه جهة عامة ومصلحة عامة خاصة من مصالح الدين، فإن الأجر فيه أعظم، كبناء المساجد وبناء المدارس، فإن المساجد نفعها عام وخيرها عام، خاصة إذا كانت مساجد الجمعة فإن الأجر فيها لا يقتصر على الجماعات إنما يشمل الجمعة والجماعات. كذلك أيضا المساجد تتفاوت، فالمساجد إذا كانت في أمكنة غرف أهلها بالمحافظة على الصلوات والحرص على الصلوات، وربما لم يكن هناك مسجد غير هذا المسجد الذي بني فلا شك أن الأجر فيها أعظم والوقف في هذا المكان أفضل من الوقف في غيره. كذلك أيضا من المصالح العامة وهي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى حفر الآبار، فإن البئر فإن الماء يحتاج إليه خاصة في الصيف. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله غفر الذنوب بسقي الماء، فالبغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط، مرت على كلب يلهث الثرى
فرحمته فاستقت له من البئر فغفر الله لها ذنوبها. فإذا كان هذا في كلب وبهيمة فكيف إذا كان إحسانا للمسلمين وضعف المسلمين في القرى والأماكن الهجر البعيدة التي يحتاج أهلها إلى الماء أو يطلبون الماء من أماكن بعيدة أو يشتري الإنسان لهم سيارة لنقل الماء، فهذه الصدقة لا شك أن نفعها أعظم وخيرها أعظم وضرها أكثر، فيكون الوقف على هذا الوجه أفضل من الوقف على غيره. كذلك مراقبة القرابة، فالوقف على ذي القربة والإحسان إلى الأقرباء أعظم أجرا، كما ثبت في حديث نعم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعن عبد الله أنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على أقرباء زوجها فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها صدقة وصلة، أي أن الله يأجرها من الوجهين، يأجرها على أنها تصدقت، يأجرها على أنها صدق رحمه. فالوقف لا بد من التفصيل فيه، هذه المصالح العامة الوقف عليها أفضل. كذلك من الوقف يفضل الوقف بحسب الغايات الموجودة فيه، ولذلك قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه المفيد قواعد الأحكام في مسألة الفضائل أن الفضائل أن الأعمال تتفاضل بحسب المقاصد والوسائل. فإذا نظرت إلى الوقف على طلبة العلم من بناء البيوت لهم أو إعانتهم على الكتب كإيقاف المكتبات للقراءة والمراجعة والمذاكرة وكذلك شراء الكتب لهم وتحديثها عليهم ونحن ذلك من الأمور التي تعين طالب العلم على طلب العلم، فإن الوقف عليها أفضل، لأنه ليس هناك أحب إلى الله عز وجل من ذكره سبحانه وتعالى، وليس هناك أفضل من طلب العلم، والعلم أفضل من العبادة كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله وإن فضل العالم عن العابد كفضل القمر على سائر كواكب ليلة التمام، فدل على أن الوقف على العلم أفضل من الوقف على غيره. فيقاس على ذلك بناء المساجد لتعليم أبناء المسلمين وخاصة إذا وجدت الحاجة الناس للمحافظة على عقيدتهم كأن يكونوا في بلد يحتاج إلى بناء مدرسة ويخشى عليهم أن يضلوا عن سبيل الله أو يصرفوا عن الإسلام بتهويدهم أو صرفهم بالنصرانية أو نحو ذلك، فإن بناء المساجد في هذه المواضع أجره عظيم وثوابه كبير، فالوقف في هذه الحالة يكون أفضل من هذا الوجه. فكلما عظم فإذا عظم بلاء الوقف وعظم نفعه وكان نفعه عاما فالفضل فيه أعظم والأجر فيه أكبر. ومما ذكره العلماء بناء البيوت في الطرقات نزلا للمسافرين كما كان في القديم، ويبنون على الطرقات السابلة بنيانا يجعلونه سبيلا ووقفا على من نزل فيه من المسلمين، كل هذه الأعمال فضلت من جهة كونها عامة، والمصرحة فيها لا تختص بشخص ولا بطائفة ولا بجنس ولا بأفراد دون أفراد، وإنما نحوها عام ففضلت من هذا الوجه. وأما بالنسبة للوقف الخاص فالوقف الخاص لا بأس به وهو مشروع، وسيأتي إن شاء الله بيان بعض الإنسان المتعلقة به، ومن أمثلته أن يوقف على ذريته. فإذا أوقف على ذريته أو أوقف على قرابته كأن يقول صدقة على آل فلان ويخص آل فلان يكون من قرابته، وقد يخصص القرابة ويجعلها في العقبة وقد يعمم القرابة، ففي هذه الحالة ينفذ الوقف ويتقيد بمن قيده الواقف كما سيأتي إن شاء الله في شرط الواقف. لكن يختلف من جهة الفضل ومن جهة عظم الأجر وحسن البلاء، وأيا ما كان فإن الواجب على من أراد أن يوقف أن يتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إذا أراد خاصة أن يوقف على بعض ولد أن يتحرى العدل. وقد ذكرنا قضية الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهي محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله، ولذلك يقولون قد يوقف الإنسان فيظلم بعض الورثة، ولا يسلم الإنسان غالبا من هذا الظلم إلا إذا رجع لأهل العلم وسأل أهل العلم، فالواجب على من أراد أن يوقف أن يستشير العلماء وأن يسألهم الرأي السديد في الوقف، وأن يتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله.
قال رحمه الله تعالى: وهو تحديث الأصل وتكبير المنفعة.
وهو أي الوقف تحديث، يقال حدث الشيء إذا منعه، ومنه الحد لأنه منع من الخروج. وقوله رحمه الله تحديث الأصل، سواء كان من العقارات كما ذكرنا في المزارع والدور، ويكون من المنقولات كالدواب والحيوانات ونحوها، وفي أزمنتنا السيارات يمكن تشكيلها، مثل شراء السيارات لنقل طلبة العلم، ومثل شراء السيارات لنقل الماء، وهذا من أعظم ما يكون فيه الأجر خاصة في هذا الزمان. ربما كان الناس يبعدون عشرات الكيلومترات عن الآبار، وتحصل مشقة لهم في سقي دوابهم وسقي أهليهم وذويهم في شراء هذه السيارات. يسمى تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. الشيء ذكرنا أنه يكون هناك العين وهناك المنفعة. فالعين هي الرقبة ذاتها في البيت والمزرعة، وأما المنفعة فهي المصلحة الناشئة من العين. مثلا السيارة منفعتها الركوب ومنفعتها الحمل عليها، فإذا أوقف مثلا سيارة نقل الماء فإنه يحدث العين، وهي السيارة لا تباع ولا توهب ولا تورث، والمنفعة وهي نقل الماء مسدلة على الجهة، عممها وخصصها. فهذا تحديث للعين، تسجيل للمنفعة. كذلك أيضا لو أوقف بيتا أو عمارة فقال هذه العمارة للمطلقات الفقيرات أو للأرامل أو للضعفة الفقراء ونحو ذلك، فإن الرقبة وهي البيت والعين وهي البيت لا تباع ولا توهب ولا تورث، فحبست. لكن منفعة السكنى فيها والجلوس فيها لمن سمى عمم أو خصص. كذلك المسجد، يبني مسجدا فالبناء الأرض العقار الأرض والبناء الذي عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن منفعة الجلوس فيه والصلاة فيه وذكر الله عز وجل فيه من تلاوة القرآن وطلب العلم، فإنه يعتبر منفعة مسدلة للمسلمين. إذن تحديث العين وتسجيل الثمرة فيه. هذا مستقى من قوله عليه السلام: إن شئت حدثت أصلها وتصدقت بثمرتها. ومن هنا نعلم من العلماء رحمه الله يختلطون في الضوابط الشرعية والتعريفات الشرعية، أنهم يأخذونها غالبا من السنة ومن الأدلة التي دلت على حقيقة الشيء. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حقيقة الوقف، وقال: إن شئت حدثت أصلها وتصدقت بثمرتها، دل على أن حقيقة الوقف تحديث العين وتسجيل المنفعة.
قال رحمه الله: ويقص بالقول وبالفعل الدال عليه، فمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. قال رحمه الله: ويصح بالقول.
ويصح الوقف شرعا بالقول الدال عليه. وسيأتي أن القول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صريحا كقوله أوقفت وحدثت وسجلت، أو يكون كناية حرمت أبدت تصدقت. فهذا كله من ألفاظ الوقف، ويختلف اللفظ الصريح عن الكناية من جهة أنه لا يحتاج إلى نية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام اللفظ. فبين رحمه الله الركن الأول المتعلق بالوقف، وهو الصيغة. الوقف له صيغة، والصيغة تنقسم إلى قول وفعل. بعض العلماء يقول: الوقف لا يكون إلا بالقول فقط، ولا يقع الوقف بالفعل ولو دل. يرى أن الوقف لا بد فيه من اللفظ، وأنه إذا لم يتلفظ لا يقع الوقف كما يختار أن الشافعي رحمه الله. وهذا تقدم معنا في مسألة بيع المعاطاة، هل تشترط الصيغة أم أن الفعل ينزل منزلة القول؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة كلام النفيس في كتاب النفيس القواعد النورانية بين فيه إجماع السلف الصالح، وذكر نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح على أنهم كانوا ينزلون الأفعال منزلة الأقوال في الدلالة. فلا يشك المسلم بأن الشخص إذا بنى بناء على شكل المسجد ثم فتح أبوابه وأذن للناس للصلاة فيه دون أن يتكلم أن هذا الفعل كما لو قال لهم أو قال. كذلك أيضا لو أنه جاء إلى خزان ماء فأشرع منه وأخرج منه صنبور الماء ووضع سيجان الماء على الطرق العامة أو السابقة، أو أجرى قنطرة من الماء كما في القديم انصبت في مكان عامل يلتقي الدواب يلتقي الناس، لا يشك أحد أنه يقصد من هذا الفعل سقي المسلمين، ولا يحتاج أن يقول وقف أو أوقفت هذا أو سبلت هذا أو حبست هذا، وإنما ننزل فعله منزلة قوله ويكون الوقف ثابتا بالفعل كما هو ثابت بالقول. ولا شك أن هذا المذهب أو القول الذي يقول إن الأفعال تنزل منزلة الأقوال هو المذهب الصواب إن شاء الله، خاصة وأن نصوص الكتاب السنة تتضمنه، وكذلك إجماع السلف الصالح رحمه الله يدل على أنهم كانوا ينزلون الأفعال منزلة الأقوال. إذا ثبت هذا فمعناه أن الصيغة التي هي ركن من أركان الوقف تكون بالقول وتكون بالفعل. فبين رحمه الله الصيغة بقوله ويصح
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه،
قال بالقول وبالفعل الدال عليه، يشترط في الفعل أن تكون له دلالة، فإذا ليس كل فعل نقبله ونلزم الناس لأنها أوقفت وحدثت وسبلت، بل لا بد وأن يتضمن ذلك الفعل دلالة كما ذكرنا المسجد البناء الذي يكون على شكل المسجد. مثلا إذا بني في زماننا عرفت القبة، أصل القبة هذه وضع على المساجد ليس من باب العبادة، وضع القباب على المساجد نشأ في عصور يمكن قارب أواخر عصور بن عباس، وكانت طريقة هندسية يراد منها إيصال الصوت، ولذلك المساجد التي تجد فيها هذا الفراغ يسري فيها الصوت أكثر من المساجد المصمتة التي تكون مثل الغرف. وهذا المجرب وجدنا هذا في بعض الأحيان، كنا إذا انقطع الكهرباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإمام في المحراب ونسمع صوته من آخر المسجد الأحمر، وهذا شيء يعني ليس له علاقة بمسألة عبادة، ليس من باب التعبد وليس له أي علاقة، إنما تحضر القباب في بناء على الأولياء والقبور والمشاهد، هذه هي المنكرة والبدعة والحدث التي ينبغي إزالتها عدم جواز بقائها. لكن نتكلم على أن هيئة المسجد بين المسلمين درجوا على وضعها رفقا بنقل الصوت، وليس المراد بها حقيقة عبادة المقصد من عبادة. فإذا بني على شكل المسجد وضعت مثلا هذه القبة عليه، وجرى العرف أن هذا المسجد أو هذا الشكل لإشراع المنارة، منارة للصوت كانوا في القديم يحتاجون أن رفع الصوت، قد ثبت عن بلال رضي الله عنه في الرواية حسنها وبعض العلماء أنها يقولنا ترتقي إلى درجة صحيح لغيره، أنه كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد، كان أذانه الأول للفجر رضي الله عنه وأرضاه، والرواية فيه المشهورة هي التي كان يؤذن ثم ينعى المشركين حتى إذا قرب الفجر من الباب نزل رضي الله عنه فصعد ابن أم مكتوم وأذن. فالشاهد أنه كان يؤذن على مكان عام بقصد بلوغ الصوت لأنه كان يحتاج إليها. ثانيا من فوائدها أنها تدل على المساجد، فأنت إذا جئت إلى بلد وتريد أن تصلي وأنت لا تعرف البلد ولا تعرف مساجده لا تستطيع أن تستهدي المسجد إلا بهذا البناء وهذه العلامة هي الأمارة. فإذا بنى وكان البناء على شكل المسجد وهيئة المسجد فحينئذ هذا الفعل من دال على أنه يريد أن يجعل مسجدا صدقة على المسلمين، فهو فعل دال يعني من حيث الشكل شكل المبني ليس على شكل البناء العام وهيئته ليس على هيئة البناء العام، فنعتبره فعلا داما. فلو فتح بابه وأسرعه للناس جاز للغير أن يدخل فيه وأن يصلي فيه ويعتبره وقتا ويكون فعله منزلا منزلة قوله أوقفت هذا المسجد لله عز وجل. وتحد القول وبفعل الدال فلم يجعل الفعل موجبا للوقفية دون أن تكون فيه دلالة. والدلالة تنقسم إلى قسمين: الدلالة الخفية والدلالة الظاهرة. والمعتبر عند العلماء رحمهم الله الذين يقولون بأن الأفعال تنزل منزلة الأقوال الدلالة الظاهرة لا الدلالة الخفية. فإن الوقف يوجب خروج المال عن ملكية صاحبه ويوجب زوال يده عنه، والأصل أنه مالك والأصل أنه متصرف فيه، فحينئذ لا نحكم بكونه وقفا إلا إذا كان قاصدا له وذما عليه. بناء على ذلك لو أننا وجدنا شخصا هدم مسجدا أراد أن يقيم مسجدا في موضع واحتاج الناس أو كان في الموضع مسجد وهدم هذا المسجد من أجل البناء، فجاء وقال للناس صلوا في الحوش مثلا عندي، صلوا في البيت، نفهم أن قوله صلوا في البيت ليس المراد به وقفية البيت للمسجد، وإنما المراد ما دمتم محتاجين إلى مكان تصلون فيه فإني قد وهبتكم بيتي وهبتكم حوشي أو مكاني هذا من أجل الصلاة فيه حتى يتيسر بناء المسجد. فهذا الفعل غير دال، وفي الظاهر دال، لكن بساط المجلس والحال الذي وقع فيه العرض من الشخص ليس دالا على الوقفية، فلا نعتبره موجبا للحكم لكون ذلك الموضع قد زالت ملكية صاحبه عن أو صار وقفا أو مسجدا. إذن يشترط أن يكون الفعل دالا، وقلنا العبرة بالدلالة الظاهرة لا بالدلالة الخفية المحتملة.
كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه،
كمن التشبيه الكافر للتشبيه، أي كشخص جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، جعلها مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، جعلها معنى أن هيئة الأرض وبناءه لها وعمارته لها كانت على شكل المسجد، فحينئذ نعتبره وقفا. كمن فعل هذا الفعل نعتبره قد أوقف الأرض، فلو توفي وجاء ورثته وقال الأرض أرض مورثنا ونريد أن نبيعا، نقول إنه لما بناه على هيئة المسجد وأسرعه للناس وأذن للناس بالصلاة فيه فإنها دلالة ظاهرة منزلة قوله أوقفت هذه الأرض مسجدا.
أو مقبرة وأذن في الدفن فيها،
وأذن للناس بالصلاة فيه يعني في المسجد. لا بد من وجود الأذن، والأذن أصله الإباحة، أذنت له بالدخول أي أبحت له الدخول. فالأصل أن الأرض حرمة، بيوت الناس ومساكنهم لها حرمة، لا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بإذن. فإذا بناه على هيئة المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه فإننا نعتبره فعلا دالا على الوقفية، لكنه قد يبني على هيئة المسجد ويبيعه لمن يرغب وقفيته، فقد يبني على هيئة المسجد وشكل المسجد ولا يأذن لأحد بالصلاة فيه، يقول أريد أن أبيعه بحيث من يشتريه يجعله مسجدا، وهذا سائر. ويجوز كما اشترى سيارة مثلا لنقل طلاب العلم أو نحوها، ما وقصد من ذلك أن يبيعها على من يوقفها، فقال أريد أن أشتريها من أجل إنشاء من أجل أن يشتريها من يريد إيقافها. فالمقصود أنه يأذن بالصلاة فيه، فيوجد الفعل الدال على أنه قصد الوقفية وتشكيلها لله عز وجل. وإذا أذن وخرج منه القول واللفظ الدال على الوقفية فإن العلماء رحمه الله يقولون تنتقل الملكية عنه، وهذا على أصح قولي العلماء، أن من أوقف وقفا عاما أو خاصا على جهة معينة أو على أفراد فإنه صدقة عليهم مثل المسجد مثلا تزول ملكيته عن ذلك الشيء. وإذا زالت ملكيته افتقر بيع هذا المسجد، وأن هذا المسجد تهدم وأصبحت أرضه مثلا خالية أو احتيج حاجة الناس مثلا إلى هدمه وتعويض بمسجد آخر ورد الإسكان، كيف نبيع هذا المسجد ولا مالك له؟ وبناء عليه قال العلماء لا بد من الرجوع إلى القاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له، وهو من السبل والأحداث المسجلة لوجه الله عز وجل، هم يقولون ينتقل لله عز وجل، والقاضي والسلطان والإمام يتولى النظر في مثل هذه الأمور، فيكون منزل منزلة من يملكه حتى يصح البيع ويكون بيعا شرعيا، لأن يعني البيع لابد فيه من وجود بائع ومشتري، والبائع لابد أن يكون مالكا أو له ولاية. فالقاضي إذا تولى المسجد وباعه فإنه يكون من باب الولاية لا من باب الملك، وهذه الولاية سببها أن الملك قد زال عن الأرض بإيقافها، سواء كانت مسجدا أو كانت مقبرة أو غير ذلك مما سبل في وجه الخير،
أو مقبرة وأذن في الجسم فيها.
فمن بنى مسجدا أو مقبرة وهي مكان القبر، المقبرة واحدة المقابر، والأصل في هذه التسمية طبعا قوله تعالى ثم أماته فأقبره، قد جعل الله عز وجل من رحمته ببني آدم وإكرامه لهم سبحانه أن الميت منهم لا يترك على وجه الأرض، لأنه إذا ترك على وجه الأرض أكلته السباع وانتهشته الجوارح وأنتنا وآبى الناس وأضر. فمن حكمته سبحانه وتعالى أن علم وألهم بني آدم أن يقبر بعضهم بعضا، فالمقبرة يحتاج إليها لدفن الموتى. فإذا كان الإنسان يملك أرضا وأراد أن يجعلها لآخرته وأن يجعل برها وثوابها، أن يكسب البر والثواب بإيقافها، فأوقفها مقبرة، فإنه بفعله ببنائها يعني بتسويرها وفتح بابها وأجنه، قال سواء إذا ضمنيا أو إذا صريحا أن يدخلوا موتاهم ويقبروهم في هذا الموضع، فإنه يكون هذا الفعل منه دالا على الوقفية، فتكون الأرض وقفا. إن كانت عامة فعامة، وإن كانت خاصة فخاصة. في بعض الأحيان تكون مقابر مخصوصة لآل بيت مثلا قرابته، يكون الموضع ما في مقابر فيقول هذا الحوش أريد مقابر لي ولآل بيتي أو قرابتي، فحينئذ أوقفه عليه وعلى أهل بيته، فكل من كان تنطبق عليها بالصفة يجوز أن يقبر ويدفن فيها، لكنها تكون صدقة ويكون وقفا ويكون فعله دالا عن وقفية كقوله. نعم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا أوصى الواقف أن يتصدق بمزرعته ولم يذكر أي جهة، فهل تصرف للأصناف الثمانية من أهل الصدقات؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فاختار طائفة من العلماء أنه إذا قال وصدقت بهذه الأرض وصدلت هذه الأرض فقال للفقراء أو قال هذه الصدقة، فإنها تكون عامة. إذا قال للفقراء اختصت بالفقراء من بين الأصناف الثمانية، لكن إذا قال صدقة فمذهب طائفة من علماء اختاروا الإمام النووي الإمام قدامة وغيرهم رحمة الله عليهم أنها تكون للأصناف الثمانية، تصرف في مصارف الأصناف الثمانية لأنه مصطلح شرعي يكون مستحقا لجهته. ومن أهل العلم من قال تصرف في عموم وجوه الخير، وتكون لعموم وجوه الخير والبر، وفائدة الخلاف إذا كان منها سيولة أو نقد، فإذا قلنا إنها خاصة بالأصناف الثمانية صرفت لأهل الزكاة، وإذا قلنا إنها لا تختص بالأصناف الثمانية جاز أن يؤخذ من سيولتها لطبع الكتب ونشر العلم وبناء المساجد وحفر الآبار والطرقات وغير ذلك وإصلاح الطرقات وغير ذلك من وجوه الخير العامة، لأنه لم يخصص، فهذه كلها صدقات، فتكون صدقات عامة لعموم المسلمين، تكون صدقات خاصة. وأي ما كان كل القولين له وجه، لكن حقيقة القول بأنها تكون لأهل الزكاة في اختيار، إلا أن من جهة اللفظ، يعني من جهة اللفظ من جهة الدلالة، إذا قال صدقة أن هذا عام ما يختص يعني بصنف من سنف أو يثمل هذا الأصناف الثمانية وغيرهم، يكون في أوجه البر العامة لأنه يثمنها قوله صدقة. فلو أننا طبعنا بها كتبا، خذنا مثلا لو قال هذه العمارة مثلا غلتها، إذا نحدث هذه العمارة على أن تكون غلتها تقسم ثلاثة، ثلث منها لإصلاح العمارة إذا تعطل شيء من منافعها، وثلث منها لورثة مثلا من كذا وكذا، وثلث صدقة. إذا قال الثلث صدقة وجئنا وأخذنا هذا الثلث وبنينا به مسجدا، أليس المسجد صدقة؟ وأيس موصف بكونه صدقة وطاعة؟ لأن الصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، فكل ما كان من أعمال الخير والجد دالا على صدق إيمان صاحبه بالله عز وجل وتصديقه بموعد الله عز وجل فإنه يدخل في هذا المعنى العام. إذ لو كان مراده أهل الزكاة لقد صدقة على أهل الزكاة، لكن لما قال صدقة فإن هذا اللفظ عام. لكن لو أننا اختصت بالضعفاء والفقراء الذين هم من أهل الزكاة واختيط فيها هذا أفضل، لأنه يخرج من الخلاف ويوجد الأجر أكثر لأنهم أهلك من يكون إلى هذه الصدقة والجهة. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا احتجت إلى الماء فهل لي أن آخذ من ماء المسجد؟ أسابقكم الله.
إذا احتجت إلى
الماء، الماء إذا كان الماء مخصوصا بالمسجد فلا يجوز إخراجه عن المسجد، مثلا الماء الذي في دورات المياه فإنه لا يشك أحد أن صاحب المسجد قصد منه الوضوء وقصد منه الطهارة وقصد منه الإعانة على الصلاة، فكل ما كان في هذا الإطار أو داخلا في هذا الشيء الذي يدل عليه الحال يجوز للإنسان أن يرتفق به. أما لو أخرجه عن هذا الحد كأن يملأ الماء ويذهب به إلى بيته ومن أجل الشرب أو غير ذلك، فإن هذا يضر بمصلحة المصلين ويضر بمصلحتنا في المسجد، والأشد من ذلك والأدهى أخذ المياه من دورات المياه لغسل السيارات أو نحو ذلك من المصالح الخاصة، فهذا الأمر فيه أشد لأن الماء موقوف ودلالة الحال تدل على أنه مخصوص بهذا الموضع، ولذلك الماء الموجود في المسجد مخصوص بالمسجد، والماء لأنه لو يريد خارج المسجد لأخرجه عن المسجد، ولذلك ينبغي أن يقيد به. من هنا قال أهل العلم إذا وضع القرآن أو المصحف في المسجد لا يجوز إخراجه، إذا وضعت كتب العلم في مكتبة وخصت بها لا يجوز إخراجها إلا إذا كان مثلا من المدرسة نفسها تابعة للمكتبة أو نحو ذلك مما هو في حكم التبعية لهذا الموضع الذي خصت فيه. فلا بد من التقيد في الأوقاف بأحوالها وصفاتها، ونحن قلنا أن دلالة الأفعال كدلالة الأقوال، فصاحب المسجد إذا وضع خزانا على دورات المياه كرمكم الله فلا يشك أحد أنه وضعه من أجل دورة المياه، فإذا أخرج للناس ماء من أجل أن يشربوا فهذا للسابل والطريق، لكن إذا أدخله إلى المسجد فمن الذي دعاه أن يترك خارج المسجد ويدخله إلى ويتكلف مؤونة إدخاله إلى المسجد وعبء وضعه في المسجد إلا قصد أن يكون صدقة على ما في المسجد، فلا يجوز في هذه الحالة صديقهم. يتفرع على هذا الصديق فيه، يتفرع على هذا أنه لو وضع ثلاجة ماء من أجل أن يشرب منها الناس لا يجوز لأحد أن يتوضأ منها ولا يجوز أن يغتسل، لأن هذا الماء مجعول من أجل الشرب وليس بمجعول من أجل الغسل، ولذلك إذا اغتسل منها الناس أضر بمصلحة نفس المبرد للماء الثلاجة، ولربما تضررت، وإذا كانت تركت من أجل السقي جاءها محتاج السقي، لكن لا أصلح تفرغ كلما بردت فرغت من أجل الوضوء أو من أجل الاغتسال يقل تدريجها وتقل مصلحتها ويقل أجرها في نفع من يحتاج إلى الشرب الذي أوقفت عليه، فلا بد من العناية بهذا. فما جعل وقفا على جهة أو على وجه فإنه يتقيد به، وهذا إن شاء الله سنبينه أكثر عند بياننا بشرط الواقف ولزوم التقيد به. نعم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا أضر الوقف بالورثة كمن أوقف داره الوحيدة واحتاجها أولاده للسكنى، فهل يمضي الوقف أم يرد؟ أسابقكم الله.
هذا فيه حديث متكلم في سنده، ما إذا أوقف فإن وقفه منجز ويخرج عن ملكيته، وليس للورثة سلطان على ما أوقفه مورثهم خارجا عنهم، لأنه زالت ملكيته عن في حياته كما لو باع ووهب في حياته، وبناء على ذلك لا سلطان للورثة على ما أوقفه مورثهم إلا في الحدود الشرعية. مثلا إذا رأى الورثة أن بستان مورثهم على الفقراء الذي تصدق به على الفقراء قد ضيعه ناظر الوقف، وكان ناظر الوقف أجنبيا عنهم، فاشتكوه من حقهم، لأن هذا من بر والده وقريبه أن يبقى الوقف على أحسن الأحوال. إذا وجد الناظر قد أخل بهم فهم أحق من يشتكيه وأحق من يحرص على حصول الأجر لمورثهم، ولذلك من البر الحرص على إبقاء أوقاف الموتى، من بر الوالدين من بر الجد ومن بر قرابة الوالدين من الموتى الحرص على بقاء أوقافهم التي ينتفعون بها بعد موتهم لحصول الأجر والثواب لهم. والله
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الجهر بالقراءة في الصلاة ركن من أركانها أم من المسنونات؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من يوجب، هم كلهم متفقون على أنه ليس بركن، ولكنه يقول إما واجبا أو سنة، فمن أهل العلم من قال إنه واجب ومن من قال إنه سنة. فالذين قالوا بوجوبه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما جهر فيه فيما جهر فيه وأسر فيما أسر، وقد أعلمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، فما جهر فيه جهرنا وما أسر فيه أسررنا. فوجد التقيد بما ورد من سنته وهديه السلام، وقد قال صلوا فما رأيت مني أصلي. ومن أهل العلم من قال الجهر سنة، وهذا هو الصحيح، أن الجهر سنة والإسرار سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في السرية، ولو كانت السرية لازمة والجهر لازما لما جهر في السرية صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح في صلاته الظهر أنه كان يسمع الصحابة الآية والآيتين، وهذا لا يتأثى، لأنه لو كان الإصرار لازما والجهر لازما لا يغير ولا يبدل لما خالف الصفة. فلما رفع صوته عليه السلام وجهر في السرية، لأن الشرع ينبه بالمثل على مثله وبالنظير على نظيره، دل على أن الإصرار ليس بواجب، ولو كان واجبا لما خالفه. وبناء على ذلك فائدة الخلاف، أنك لو نسيت في صلاة الصبح فصليت ركعتين ولم تجهر فيهما، فإذا قلنا إن الجهر واجب يلزمك سجود السهو القبلي، وإذا قلنا إن الجهر سنة لا يلزم سجود السهو القبلي إلا على مذهب من يرى سجود السهو في المسنونات، لأن السهو عنده من جهة دخول السهو بغض النظر عن كونه في واجب أو غير واجب، كما يختار بعض المالكية وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع. وأيا ما كان فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام والسنة. هل علماء مع أنهم اختلفوا في الجهر والإصرار لا تخالف هديه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من جهر فجهر وما كان من إصرار فسر. ولذلك يسرع إذا صلى الإنسان الفجر، وهذا ما يقع عن بعض أنه يصلي الفجر ويصلي الفجر فيجد من يقوم يقضي، ولربما يقضي ركعتين كاملة بحيث ما أدرك إلا التشهد الأخير، فلا تسمع له صوتا ولا تسمعه ينبت بكلمة، ولذلك ينبغي تنبيه هؤلاء على السنة، أقل من هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات القبول وأمارات القبول أن الإنسان يوفق لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العبادة، التزام السنة والحرص عليها وتطبيقها كما ورد مما يجعل الله عز وجل سببا في قبول عبادة الإنسان وأيضا يأجري فيها. والله تعالى.
هل يجوز أن يجمع بين الصلاتين مسلما للأولى قاصرا للأخرى، وذلك أن الأولى دخل وقتها وهو مقيم ثم سافر، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قد سبقا ذكرنا مسألة الأصل وما يستثنى من الأصل، والجمر مستثنى من الأصل. الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما ألزمنا الله عز وجل بالصلاة كل صلاة في وقتها، وحدد للصلوات الإتمام والكمال في الرباعية، التزم العلماء هذا الأصل. وما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم استثناء خصوه بالوارد، وهذا الفقه تعرف ما هو أصل تستمسك فيه، وما ورد في السنة به استثناء تقتصر فيه على صفة السنة. من هنا شدد جمهور العلماء في مسألة الجمع، وجعلوا له شروطا وضوابط، لأنه مخالف للأصل. ومرادنا من مخالف الأصل مو المراد بمخالفة السنة والمخالف، لا، المخالف للأصل عندهم أن الأصل في الصلوات أنها مؤقتة، وهذا الأصل يدل عليه أكثر من دليل في الكتاب والسنة والإجماع من عقد عليه. فخالف الأصل يعني استثنية من الأصل وجعل خلاف الأصل، هذا معنى مخالفة الأصل. وخالف الأصل لأنك جعلت الأولى في وقت الثانية في جمع التأخير، كما في الظهر إذا صليتها مع العصر، المغرب إذا صليتها مع العشاء، وتجعل الثانية في وقت الأولى، لأن الأصل أن تجعل الثانية مؤخرة في وقتها والأولى في وقتها. فإذا لا يشك أن مخالفة للأصل يعني لصورة الأصل الوارد، وهذه المخالفة مخالفة شرعية وليس المرض به مخالفة المنكر. فإذا قلت أن مخالف للأصل، قال بعض العلماء لا يقع جن إلا إذا كان بين مقصورتين، إلا إذا كان بين الصلاتين المقصورتين، إلا ما استثناه الشرع من صلاة المغرب مع العشاء. قال الأصل أن الصلاة تقصر، فلما كانت المغرب من جنس ما لا يقصر فإنه لا يقع الجمع في صلاة تقصر إذا كانت تامة، كأن يسافر في أول وقت الظهر ويجمعها إلى صلاة العصر. فحينئذ قالوا إنه يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها ولا يترخص بالجمع بناء على هذا المذهب، لأن الأولى لم تقع مقصورة، والجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فلم يجمع بين الصلاتين إحداهما تامة والأخرى مقصورة. قال بعض العلماء إنه يمكن أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر بناء عندهم على أن العبرة بآخر الوقت، فيجوز له أن يؤخر الظهر وأن يقدم العصر ويصليها مع الظهر. ولكن هذا القول الذي قال بالجواز يشترط أن يكون جمعك بعد خروجك، بحيث أنك ما تجمع قبل الخروج، لأن قبل الخروج أنت مقيم. فإذا أردت أن تجمع والأولى تام ما لابد أن يقع خروج قبل خروج وقت الأولى. مثال ذلك لو أذن عليك أذان الظهر وأنت بمكة، ما تستطيع أن تجمع بين الظهر والعصر وأنت على نية السفر إلا إذا خرجت من حدود مكة قبل خروج وقت الظهر. فإذا خرجت قبل خروج وقت الظهر فالعلماء الذين يقولون نصلي الظهر أربعا ثم يضيف لها العصر، فصلى الظهر أربعا لأنه خوطب بها أربعا بدخول الوقت، فلا يصح له أن يقصر، وجاز له أن يجمع العصر إليها لأن موجب الرخصة في الجمع هو السفر وهو مسافر، فقد جمع وحالته حال السفر. هذا وجه من يجيز ويرخص، وله وجوه، ويقوي هذا بأن المغرب تضاف إلى العشاء والمغرب لا قصر لها، لكن ينقض هذا القياس لأن المغرب ليست من جنس ما يقصر حتى يصح القياس. ومن هنا يعني لو احتاط الإنسان فهذا أفضل وأكمل، ولكن لو وقع منه هذا الجمع ففيه وجه عن التفصيل الذي ذكرناه. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فمن كان يقرأها ثم تأتيه الظنون والوساوس لأنه لم يقرأها فعادها أكثر من مرة في الركعة الواحدة، فما الحكم في ذلك؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ أسابقكم الله.
من ابتلي بالوسوسة فليشتكي إلى الله عز وجل، وليكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، أو يربط على قلبه في هذا البلاء حتى يسلم من شره ولا يكون للشيطان
عليه السبيل. إذا ابتلي الإنسان بذلية يسأل الله رفع هذا البلاء، وإلا إذا لم يرفعه سبحانه وكتب أنه سيبقى مع هذا البلاء يسأله أن يفرغ عليه من اليقين والصبر والإحسان، مرتبة الإحسان التي يصدق اللجأ إليه سبحانه من يخفف به عن هذا البلاء ويجعله خيرا له في دينه ودنياه وآخرته. فالوسوس أمرها عظيم، قد جعل الله عز وجل آياته حجابا وحرزا وحفظا لعباده من الوسوس، وأمرهم أن يستعيذوا به سبحانه رب الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام صفة خلقه صلى الله عليه وسلم وأن أمر لأمته من بعده أن يستعيذوا به من الوسوس، وهذا يدل على عظيم خطرها وبلائها. والوسوس قد تنزل عن الإنسان بلاء من الله لكي يرفع درجته ويعظم أجره، وهذا في حال كأن يبتلى بالوسوس مثلا في طهارته فيصبر ولا يغلو، فإذا توضأ مرتين وتبين له أنه أخطأ في وسوسته كتب له أجر الوضوء مرتين، ولو صلى مرتين وسوس في الأولى ثم صلى ثم تبين له بعد انتهاء من الثانية أنه صلى مرتين أو ثلاثا كتب الله له أجر الفريضة ثلاثا. لو فعلها غيره كان مبتدعا، وهو الوحيد الذي ينال أجر الفضيلة مرتين من ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فعل ما ظن واعتقد على ما ظنه واعتقد وأمر ببنائه على غالب ظنه فوسوس وغلب على ظنه أنه لم يفعل ثم فعل كتب الله له الأجر مرتين. لكن لو فعله وهو عاقل عالم وكرر مرتين فإنه في المرة الثانية مبتدع ولا أجر له ولا ثواب. في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة مرتين، أن يعتقد كل منهما فريضة، هذا من البدعة والحدث، لأن الله أوجب عليه صلاة واحدة وهو يصلي صلاتين، والله يقول لا تغلو في دينكم فقد غلا في دينه وزاد ما لم يأمره الله عز وجل بزيادة. المقصود أن الوسوسة تكون ابتلاء ورفع درجة للعبد من هذا الوجه، وتكون أيضا بسبب ذنب وخطيئة سلط الله عز وجل بها الشيطان على الإنسان، ومن أعظم ما سلط به حقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأذية الصالحين والعلماء وغيبتهم وسبهم وشتمهم والاستهزاء بهم، غالبا ما يختم الله صاحبه في صاحب ذلك في دينه، لأن هذا الأمر وهو أذية المسلمين وأذية القرابة كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم مظنة الحرمان من الخير. فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيصاب الإنسان بالبلاء بسبب الذنوب، ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن من يعش عن ذكره يقيض له شيطانا فهو له قريب. فالوسوس من الشيطان، وقد يكون سبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل، يكون حافظا للقرآن فيترك مراجعة القرآن ويترك مذاكرته ويعرض عن القرآن حتى يهجره، صلى الله عليه وسلم يسلط الله عليه وسوسه في وضوئه أو طهارته وسنجائه، أو يكون صلى الله عليه وسلم بسبب ذنب كالسخرية ممن تبني من نأب ذلك، كأن يأتي موسوس فيهزأ به أو يستخفي به فيعافيه الله ويبتريه. فلا يجب الإنسان أو يهزأ من شخص دعاها فيبتلي الله دعاها في دينه وبفتنة في دينه، ومنها الوسوسة فيوسوس، ومن الوسوسة في الناس، والوسوسة في عقائدهم، والوسوسة في أفكارهم، والوسوسة في مناهجهم، والوسوسة في صلاحهم وفي تقواهم، فيبتلى بالوسوسة فيأتي إلى عبد صالح فيتشكك فيه ويدخل في قلبه شيئا من ذلك فيتسلط الشيطان عليه، لأن كل شيء فيه أذية للمسلمين دخل بدون حق إلى قلب المؤمن فمعناه أن الشيطان قد تمكن من شعبة من شعب القلب. فإن كان الذي قد وسوس فيه الإنسان عبدا صالحا تقيا يشبه الله ويشب الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل بلاء من يشك في أنزل هؤلاء أعظم، وبلاء من يؤذيهم أجل كالوالدين مثلا حقهم عظيم، فإذا أساء الإنسان الظن بهم ربما ابتلاه الله بوسوسه في أهله وولده كما عقى والديه، وهكذا بالنسبة للنظام الأخر الذي يريد العافية من الوساوس والخطرات وتسلط الشيطان كلية عنه يستعصم بأسمة الله بالبعد عن الذنوب وكثرة الاستغفار. ولذلك
كان بعض العلماء يوصي من ابتلى بالوسوسة يقول له أكثر من استغفار الله وقل اللهم إني أستغفرك من ذنب سلط علي هذا البلاء، فإن الله يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأي بلاء يبتلى به الإنسان سواء كان في الشهوات أو الشبهات أو الشكوك يسأل الله أن يغفر له ذنبا سلط عليه هذا البلاء. ولذلك أثر عن محمد بن سيرين أنه ابتلاه الله بالدين في آخر عمره حتى إنه سجن فيه رحمه الله برحمة الواسعة، ولما توفي أنس رضي الله عنه كان قد وصى أن محمد يغسل ما استطاع من يغسل حتى أخرجوه رضي الله رحمه الله برحمة الواسعة. لما كان يوم من الأيام مع أصحابه قال أعرف الذنب الذي من أجله ابتليت بالدين، قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، فابتلاه الله عز وجل بالدين في آخر عمره. لا يهزأ الإنسان من الناس، وإذا رأى موسوسا في وضوئه لا يضحك منه ولا يستخف منه، وإذا رأى دعاها احمد الله سبحانه وتعالى. إلا أن الله تعالى يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، رضى الله مثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة لما ترى مبتلى تأتي وتقول له اصبر واحتسب فتصبح كلمة طيبة تأتي أكلها كل حين، فكلما جاءه البلاء تذكر تصبيرك له وكلمتك له، ولربما بقيت معه إلى عمر كلما تذكرها صب في ميزان حسناتك حسنات وأجور ودرجات. فالإنسان يحرص دائما على البعد عن المظالم وأذية الناس، فلن يوفق إنسان في دينه إلا إذا استعصم بأسمة الله عز وجل وابتعد عن الذنوب. الحل في هذا أن الفاتحة إذا قرأها الإنسان وشك هل قرأها أو لا، إذا كان الشك بعد مضي وقت يغلب على الظن أنه قرأ فيه فحينئذ لا يكفي بالصفة، يستصحب الدلائل ويقوي نفسه بالدلائل. وقالوا أنه لا بأس في هذه الحالة إذا حصلت الوسوسة في الوضوء أو حصلت في القراءة أن الأفضل والأكمل أن يكون معه إنسان، كالمرأة في بيتها تكون معها بنتها أو ابنها فتقرأ، حتى رخص بعض العلماء على مثل في الجهرية والسرية في الموسيقى أنها تقرأ وتنبت حتى تسمع نفسها بحيث يقال لها وتستعين بالغير بإثبات ذلك قطعا للوسوسة عنها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم العفو والعافية دوام العافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.